13 من جمادى الآخرة، السنة 64 للهجرة، حيث رحلت إلى ربها راضية مرضية أم البنين صلوات الله عليها، ودفنت في البقيع. فسلام عليك وعلى قلبك المخلص الممتلئ حبا لأهل البيت، وعلى روحك الطاهرة يا سيدتي وأمي وحبيبتي يا فاطمة، يا أم أبي الفضل العباس، يا أم البنين.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا يا حبيب صادقنا، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا ابتهالي بين الليالي، ما لغيرك مد يدي، يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد، في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي، ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد. يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري، وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري.
علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم لهم لاحي اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين بيوف المضطر المستكين وملجأ الهارب وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب
العالمين. اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد
بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله وآل أحمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 37 بعد 100 من سورة البقرة، جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ودعوة هؤلاء إلى أن يتركوا تلك الادعاءات التي لا تعبر إلا عن مدى استكبارهم وجهلهم بالانتماء الحقيقي إلى إبراهيم عليه السلام وإلى الملة الحنيفية، ثم تدعوهم إلى أن ينظروا نظرة سليمة وصحيحة لخط الأنبياء والرسل، تلك النظرة التكاملية الشاملة التي لا تؤمن بذلك الخط على الأرض، وتجزئ هذا الخط الرباني الإلهي. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم تعطي البديل عن قولهم هذا بدعوتهم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم تدعو المؤمنين المسلمين وهم يخوضون ساحة الصراع بأن يقفوا الموقف الواثق المطمئن الذي لا يعرف الوهن ولا الخوف، ليعلن كلمة الحق وكلمة الإسلام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية المباركة تطمئن المؤمنين العاملين وهم يخوضون الصراع مع أولئك الأعداء الذين يعيشون الاستكبار ويرون أنفسهم هم المهتدون، تطمئن المؤمنين بأن يقولوا لهم كلمة الحق ويقفوا الموقف الحاسم والصارم، وأن لا يستجيبوا لمشاريعهم التي لا تنطلق إلا من الكيد للإسلام والمكر بالمسلمين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي أن أمام أهل الكتاب من اليهود والنصارى خياران، إما أن يعترفوا بالرسالة السماوية الخاتمة وبالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمنوا بالقرآن الذي أنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنهم يصبحون والحالة هذه وقد تخلصوا من حالة الانغلاق والضيق والتقوقع الذي يجعلهم يرفضون الرسول الكريم ولا يؤمنون به في الوقت الذي ينفتح فيه المسلمون المؤمنون القرآنيون على الأنبياء جميعا وعلى الرسل جميعا، ويعترفون ويؤمنون بالكتب المقدسة وبالرسالات السماوية على مدى التاريخ. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا هو الاهتداء الحقيقي أن تعيش الانفتاح على خط الرسالات السماوية، ولا تعيش التجزئة للرسل والأنبياء، لأن التجزئة تعني الرفض لكل تفاصيل هذا الخط لأنه غير قابل للتجزئة. فالأنبياء والرسل سلسلة ذهبية وحلقات متواصلة ومتصلة، يكمل بعضها الآخر من أجل أن تتكامل الرعاية الإلهية والمنهج الرباني الذي يجب أن يكون هو الحاكم في الأرض، وهو الذي يقود الناس، وهو المنهج القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا تأتي الآية المباركة لتقول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى في كل زمان ومكان، اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية وما حولها، واليهود والنصارى اليوم، لأن القرآن الكريم لا يقتصر على زمن دون زمن، ولا يقتصر على مرحلة دون مرحلة، وإنما القرآن الكريم يسير ويجري كما تجري الشمس والقمر كما جاء في الروايات. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا هو الخيار الأول. أما الخيار الثاني فهو أن يرفض أهل الكتاب القرآن المنزل والرسول المرسل، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي إنهم قد شقوا هذا الخط الرباني وجزؤوه جراء عداوتهم وحقدهم ومشاقتهم التي تجعلهم يحتقرون الآخرين، حتى ولو آمنوا بقرارة أنفسهم أنهم على الحق والصدق، لأن الذي يعيش الأحقاد والحساسيات والاستكبار يبقى لا يعترف بالحق وإن استيقن أنه الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالظلم والاستكبار والعلو يجعل الإنسان يجحد الأمور التي يعتقد بصحتها ويعتقد بأنها هي الحق وهي الصدق، فرفضهم للحق لم ينتج من جهلهم ولم يأتي من عدم معرفتهم، بل جاء هذا الرفض من شقاقهم ومشاقتهم وعداوتهم وأحقادهم وما يعيشون من استكبار وأنفة. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي وإن تولوا عن الأطروحة المتكاملة المنفتحة التي تحتضن الرسل جميعا وتعترف بالأنبياء جميعا وتدعوهم إلى كلمة السواء باعتبارهم أهل رسالات سماوية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وباعتبارهم يؤمنون بخط الأنبياء والرسل، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، والذي يعيش الشقاق والعداوة يعيش الأفكار المسبقة التي تخرجه عن الموضوعية وتجعله لا ينظر إلى الأمور بميزان الحق والعدل والإنصاف، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهنا يعطي القرآن الكريم الموقف الإسلامي السليم من هؤلاء الأعداء الذين يدعون أنهم أصحاب كتاب، فيقول فسيكفيكهم الله، فلا تخف من هؤلاء ولا تهن ولا تحزن على عنادهم ورفضهم وعداوتهم، ولا تعيش الانهزامية في ساحة الصراع معهم، ذلك لأنك على الحق وهم على الباطل، وأنك على الهدى وهم في ضلال، وأنك تعيش المعية الإلهية والتسديد الرباني، فلا تنس هذه المعية وهذا التسديد، لا تنس يد الله التي تتدخل في الصراع وتدير المعركة وتوجه الأحداث فسيكفيكهم الله، فتوكل عليه وأنت تخوض الصراع، فهو الكافي وهو المعين وهو الذي يجعلك الأقدر والأقوى والأعز، والأعداء مهما امتلكوا من قوة ومن إمكانيات فإنهم سيسقطون وستنتصر عليهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، السميع لدعواتك واستغاثاتك، العليم بنواياك وإخلاصك وما تعيشه من هموم كبيرة وتطلعات عالية. وفعلا فقد تحقق النصر الإلهي على يد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباءت كل مؤامرات اليهود بالفشل الذريع، ودك المسلمون صياصيهم بعدما نقضوا العهود والمواثيق وتآمروا على الدولة الإسلامية مع المشركين، وأرادوا أن يضربوها ضربة قاصمة في معركة الأحزاب، حيث اجتمع المشركون واليهود في خندق واحد وحاصروا المدينة تحت شعار يا أعداء الإسلام اتحدوا، ظنا منهم أنها ستكون الضربة القاصمة التي لا تقوم بعدها للإسلام والدولة المباركة قائمة. ولقد عاش اليهود بعد نقضهم للمواثيق والعهود الذل والهوان، وقد خسروا كل معركة خاضوها مع المسلمين، وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم فسيكفيكهم الله. وليس معنى كفاية الله هو أن تنزل من السماء ملائكة من السماء لتحارب اليهود بدلا من المسلمين، وليس معنى ذلك أن تنزل الملائكة لتحارب بينما يبقى المسلمون في نوم عميق، ليس هذا هو معنى الكفاية الإلهية والوعد الرباني بالكفاية فسيكفيكهم الله، بل إن تلك الكفاية تتحقق على أيدي المؤمنين المجاهدين العاملين الصابرين الذين لا يخافون في الله لومة لائم. لقد تحقق الوعد الرباني على أيدي الرسول والجيوش الإسلامية والعساكر الإسلامية التي كان يقودها الرسول الكريم ويحمل رايتها علي ابن أبي طالب عليه السلام. فالتزديد الإلهي لا يأتي للكسالى الذين يعيشون التخاذل والجبن أمام اليهود، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 12:43 يأتيكم برنامج من أنوار البصيرة. تستمعون لفقه الصلاة في الساعة 12:54. الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في 50 دقيقة تأتيكم عند 1:03. حصاد الظهيرة في 2:00 تماما، أما عند 2:25 تستمعون لتمثيلية الإذاعة. نشر موجز للأنباء في 3:00 تماما. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم في 3:08. فلسطين اليوم في 3:15 في 45 دقيقة وعلى الهواء مباشرة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم معنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي نتمنى لكم أحلى وأمتع وأنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والكلمة القيمة التي ألقاها في 22 تشرين الثاني عام 2022 خلال لقائه مع تلاميذ المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم التلميذ، والتي لفت فيها إلى أن الأحداث الأخيرة في إيران كانت حربا مركبة ولم تكن مجرد أعمال شغب، وبيّن سماحته نشوء نظام عالمي جديد في العالم الذي سيشهد انزواء أمريكا وانتقال القوة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية من الغرب إلى آسيا، وانتشار فكر المقاومة وتوسع جبهتها مقابل الغطرسة. كونوا معنا مشكورين. أعزائنا الكرام، لقد تطرق سماحة السيد القائد إلى أساليب العداء الأمريكي لإيران، فقال سماحته بهذا الشأن:
حسناً، أمريكا اليوم هي نفسها أمريكا الأمس. أمريكا اليوم هي نفسها أمريكا في 19 من آب من عام 1953، ونفسها أمريكا الداعمة لصدام، ونفسها أمريكا طوال الأعوام السابقة. لكن يوجد اختلاف أو اثنان مهمان.
لقد اختلفت اختلافا أو اثنين، ولا بد لنا من الالتفات إلى هذين الاختلافين.
أولا، أساليب العداء لديها صارت أكثر تعقيدا، لا بد أن نلتفت إلى هذا. العداوات هي نفسها، لكن أسلوب ممارسة العداء اختلف وصار معقدا وليس سهلا فك العقد. فينبغي توخي الدقة والتحلي باليقظة. طبعا نحن نثق بشبابنا وأبنائنا وبالقائمين على الأمور لدينا، ونعلم أنهم قادرون على فك هذه العقد، لكنها معقدة بطبيعة الحال. هذا اختلاف. الاختلاف الثاني أن في ذلك اليوم، أي 19 من آب من عام 1953 ومثيلاته من الأيام إلى بدايات انتصار الثورة الإسلامية، كانت أمريكا القوة المهيمنة عالميا، لكنها ليست كذلك اليوم. هذا اختلاف مهم. لم تعد أمريكا اليوم القوة المسيطرة عالميا، وكثيرون من المحللين السياسيين حول العالم يعتقدون بأنها تسير نحو الأفول وتذوب شيئا فشيئا. ليس هذا شيئا نحن من ندعيه، طبعا هذا ما نعتقده أيضا، لكن المحللين السياسيين حول العالم يقولون هذا الأمر، والعلامات على ذلك واضحة. المشكلات الداخلية لأمريكا غير مسبوقة، وهناك أيضا مشكلاتهم الاقتصادية وكذلك الاجتماعية والأخلاقية داخل أمريكا، وخلافاتهم وانقساماتهم الدموية، وأخطاء حساباتهم في القضايا الدولية.
أيها الأكارم، حول الملف الأفغاني وما فعلته أمريكا بهذا البلد، قال السيد القائد الخامنئي دام ظله:
هؤلاء الأمريكيون هاجموا أفغانستان قبل 20 سنة، كان الطالبان أنذاك على رأس السلطة، من أجل أن يقتلعوا طالبان من جذورها، وأنفقوا الأموال وارتكبوا الجرائم وتكبدوا الخسائر البشرية، وكم قتلوا وأمثال هذه الأمور. مكثوا في أفغانستان 20 سنة، ثم بعد انقضاء السنوات 20 سلموا أفغانستان لطالبان وخرجوا. ما الذي يعنيه هذا؟ إنه يعني وجود خطأ في الحسابات. طبعا من الواضح أن جهاز الحسابات لدى أمريكا ليس جهازا منظما ومرتبا ودقيقا. إنهم يسيئون فهم الأمور، يسيئون فهمها، ويعملون وفق ذلك بطريقة مخطئة. أو هجومهم على العراق وإخفاقهم. حين ترون اليوم إجراء انتخابات في العراق وانتخاب عراقي، لم يكن هذا ما كان يتطلع إليه الأمريكيون. عندما سقط صدام، عين الأمريكيون شخصا عسكريا على رأس السلطة في العراق، ثم أدركوا أنه لن يفلح الأمر بعسكري، فأزاحوه وعينوا مدنيا السيد بريمر على رأس السلطة في العراق. فلا بد أن يدير العراق، أي الدولة العراقية، حكومة غير عربية وغير عراقية، حكومة أمريكية.
و
قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. این سنت الهی است، اینا محکومن به این که ساقط بشن، محکومن به این که اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
أعزائنا الكرام، ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني شكل أبرز المواضيع التي تناولها سماحة السيد القائد الخامنئي دامت بركاته في اللقاء، فقال في هذا السياق:
حسنا، قلت إن لي كلاما بشأن قضية الحاج قاسم سليماني، وسياق جزء من هذا الكلام يندرج هنا، لكن ليس الآن الوقت المناسب لقوله. هذا ما كانوا يرمون إليه، لم يكونوا ينوون ترك العراق، ثم حاولوا الإتيان بعناصرهم ليستلموا السلطة، وباءوا بالإخفاق الكامل. لقد أخفقوا في العراق وسوريا ولبنان أيضا. هذا الاتفاق الأخير للبنانيين مع حكومة الكيان الغاصب بشأن قضية الحدود البحرية ومصادر الغاز وأمثال هذه الأمور كان هزيمة لأمريكا، لأن الأمريكيين جاءوا وعينوا خطا وقالوا يجب أن يكون الأمر كذا وكذا، لكن حزب الله أحبطها كلها، فكانت هزيمة لأمريكا. إذن من الواضح أن حساباتهم هي حسابات مخطئة. حسنا، أحد الأشياء، طبعا أنا أقول هذا ويبدو أن هناك آخرين في العالم قد قالوا هذا أيضا، التي هي في رأيي من علامات انحطاط أمريكا وصول أشخاص إلى السلطة مثل الرئيسين الحالي والسابق. بلد بتعداد 300 مليون أو 300 وبضعة ملايين يعصرون أنفسهم فيأتون برئيس مثل ترامب الذي يراه العالم كله مجنونا، ثم بعدما سقط يأتي شخص مثل هذا وتعرفون قضاياه. هذا دليل على انحطاط شعب ما، وهو دليل على انحطاط حضارة ما. حسنا، كان هذا بشأن أمريكا.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الراوي: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض. يشترط أن يكون ما يسجد عليه المصلي مما يمكن تمكين واستقرار الجبهة عليه، فلا يصح السجود على الوحل والطين غير المتماسك أو التراب الذي لا تستقر الجبهة عليه، ومع إمكان الاستقرار كما إذا كان الطين متماسكا لا بأس بالسجود عليه، ولكن إن لسق بجبهته شيء من الطين يجب عليه إزالته للسجدة الثانية. وهكذا إذا لسق في جبهته شيء من التراب وجب عليه إزالته للسجدة الثانية. ننتقل إلى مسألة أخرى، إذا كانت الأرض التي يريد أن يصلي عليها المصلي ذات طين بحيث يتلطخ بدن المصلي أو ثياب المصلي إذا صلى فيها مع الجلوس للسجود والتشهد، ما وظيفته؟ وكان ذلك حرجيا عليه، صلى موميا ومشيرا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود أو للتشهد. وجاءت في ذلك رواية عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، ماذا يصنع؟ قال عليه السلام: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومي بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى، إذا سجد المصلي سهواً على ما لا يصح السجود عليه كما لو سجد على السجاد أي الزولية أو الأرض المطلية بالقير والتفت في الأثناء، فما وظيفته؟ الجواب: إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب كما لو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده مضى في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان قبل الذكر الواجب فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك، مثلا يسحب جبهته إلى التربة، ومع عدم الإمكان من ذلك يتم سجدته وتصح صلاته. هذا على رأي بعض المراجع، والمسألة اختلافية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.